قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله، ونحن في عشرنا الأول من رمضان وأيامه تجري بسرعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا للمزيد من ذكره وشكره وحسن عبادته. القرآن الكريم هو حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. وقد أوصانا الله عز وجل بتدبره والتمسك به، وأوصانا بتلاوته وترتيله، فقال ورتل القرآن ترتيله. وقال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المغبون من فرط في هذه الفضائل العظيمة وترك هذه الأجور الكبيرة. وتلاوة القرآن تؤثر في القلوب القاسية وتتغلغل في النفوس اللاهية لتوقظها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكل شيء موسم، وموسم القرآن رمضان، فالزيادة من التلاوة مطلوبة، ولكن لا للانقطاع في بقية السنة. كان السلف رحمهم الله يكثرون منه في رمضان، بل يعبرون عن رمضان بأنه تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان هنالك استعدادات مسبقة لدخول الشهر، وإذا دخل الشهر فإن له تأثيرا معينا في مسألة القرآن، حتى أن مالك رحمه الله كان يوقف مجالس الحديث ويقبل على المصحف، وكانوا يختمون في أيام قليلة، وكانوا يديمون التلاوة والنظر. وهذا من أسباب زيادة الإيمان، لأنه ليس شيء أنفع للعبد من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني الآيات. ولم يوجد شيء أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. هذه التلاوة لها آداب ولها أحكام ولها شروط، فمن ذلك الإخلاص. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أحدهم قارئ للقرآن، لأنه ما كان يقرأ إخلاصا وإنما ليقال فلان قارئ. من آداب التلاوة السواك، وهذا ينبغي أن نحافظ عليه، لأن تطيب مجاري، لأن تطيب الطرق التي يخرج عبرها القرآن والتسوك هذا من مما يجعل حتى الملائكة في قبولها له أكثر. الطهارة وذلك لمس المصحف، وحتى لو كان يقرأ يريد أن يقرأ من حفظه فالطهارة أفضل. من أداب التلاوة استقبال القبلة والتذلل عند قراءة كلام الله والتزام الأدب والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كأن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفه. والبسملة في أول كل سورة غير سورة براءة، وكذلك ترتيله ليكون أشد تأثيرا في القلوب. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه نثر الدقل يعني التمر الرديء، ولا تهذوه كهذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. فإذا تحريك القلوب بالقرآن مطلوب، تحريك القلوب بالقرآن مطلوب، وذلك لأن هذا القرآن أنزله الله لحياة القلوب، ولا يمكن أن تتحرك القلوب إذا لم يكن هناك تفاعل مع المعنى وترتيل وحسن أداء. ولذلك من أداب التلاوة تحسين الصوت بالقراءة وتجميل الصوت بالقراءة وتزيين هذه التلاوة والاعتناء بها. حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. مسألة الاجتماع للتلاوة أو الانفراد بالتلاوة، الجمع بينهما طيب، وإن كان غالب حال الإنسان الانفراد في رمضان، لكن لو حصل اجتماع فهذا طيب. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك لا يجهر الإنسان قارئ القرآن بتشويش أو بشكل يشوش على غيره ممن يقرأ أو يصلي، ويعتني بالسور التي لها أفضلية خاصة كالإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن. وكذلك ينتبه لتعظيم القرآن، ومن هذا أن لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، فإنه كلام العظيم وأنت الآن في حال انحناء وانخفاض، ولذلك تقرأه في حال القيام لا في حال الركوع والسجود، إلا إذا كان على سبيل الذكر، إلا إذا كان على سبيل الدعاء كقولك في سجودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي مثلا، ونحو ذلك من الأدعية القرآنية. البكاء عند تلاوة القرآن مهم، وقد وجدنا الله يقول في كتابه ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والبكاء عند قراءته دليل على الخشوع، وعندما يكون بكاء صادقا فإنه يؤثر في نفس القارئ وفي السامع أيضا. وليس معنى هذا أن يصل درجة الصياح والصراخ، وإنما قراءة حزينة فيها دمع العين وفيها البكاء من خشية الله، وهو الذي أنزل هذا القرآن وتكلم به حقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخاشعين، وكان بكاؤه بكاء مكتوما له أزيز كأزيز المرجل وهو يغلي. من آداب التلاوة السجود في موضع السجود، ومن آدابها التجويد وإقامة الحروف ومعرفة الوقوف. فبعض الناس يأكل الحروف أكلا، وبعضهم يغير حرفا بحرف فتصبح الضاد دالا بترقيقها، وتصبح السين صادا بتفخيمها، وكذلك التاء تصبح طاء والطاء تصبح تاء بالتفخيم والترقيق في غير موضعه. فإذا صار الإنسان يغير صفات الحروف تغيرت الكلمة وتغير المعنى وحصل التحريف اللفظي في كتاب الله. ولذلك لا بد من معرفة صفات الحروف والإتيان بها والتمرين على يد متقن حتى يقرأ القرآن ويصل إلى القراءة كما تلقاها القراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب التلاوة الوقوف عند رؤوس الآيات وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وكذلك لا يسرع به إسراعا يخرجه عن فهمه، ولذلك قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وكان لبعض السلف استثناءات في رمضان، وقطع القراءة عند النعاس أيضا حتى لا يهذي ويخلط القرآن، ولا حتى لا يهذي أو يقع في خلط القرآن بغيره أو يقدم ويؤخر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. وكذلك من آداب التلاوة أن يصبر الشخص الذي يجد صعوبة في التلاوة عليها، كالعام الذي يتعب في القراءة أو الشخص الذي في لسانه شيء، فيصبر على ذلك وله أجر عظيم، لقوله الذي يقرأ وهو عليه شاق له أجران. فكبار السن والذين يريدون التعلم وإزالة الأمية عندما يجاهدون أنفسهم في هذا لهم أجر عظيم، أجر القراءة وأجر المجاهدة. ومن أهم الأشياء أيها الإخوة والأخوات التدبر، يكاد يكون أهم آداب التلاوة لأنه الثمرة الحقيقية للتلاوة. قال ابن القيم رحمه الله قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. والقرآن أيها الأحبة فيه وعد ووعيد وأحكام وأخبار وقصص، وليس فقط إمرار هذه الآيات والكلمات بغير وعي. بقي أبو العباس أحمد بن محمد الأدمي في ختمة بضع 10 سنة يتفهم ويتدبر، وربما كان لبعضهم ختمات للتلاوة وختمات للتفسير والتدبر. لو جاءتك يا أخي رسالة من عظيم من العظماء ورئيس من الرؤساء لوجدت قلبك منشغلا بفحواها وتعيد قراءتها مرات وتهتم بها أشد الاهتمام لأنها رسالة من الرئيس، فكيف وهذه الرسالة من ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ وإذا وجدت نفسك مقبلة على التدبر ووجدت هذا العقل يسبح في معاني الآية فكررها، وإن حصل ذلك مرارا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بآية واحدة أحيانا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه النسائي وحديث حسن. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد قوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، عروة بن الزبير دخلت عليه أسماء وهي تصلي وتقرأ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، وتستعيذ منها من هذه الحال، فطال عليه هذا فذهب للسوق ورجع وهي لا زالت عليها. وعمر بن عتبة بن فرقد قام ذات ليلة فاستفتح سورة حاميم فلما أتى قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما جاوزها حتى أصبح. هذا تدبر مطلوب ومهم. طيب الأخ طه معنا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام طيب بركاته.
رمضان كريم عليك إن شاء الله.
أكرمك الله بطاعته وإخواننا جميعا.
الله يخليك شيخي، عندي سؤال مهم جدا. لي صديق يقوم بتمشية معاملات مقابل مبلغ.
نعم.
فعلى سبيل المثال إذا قام بتمشية معاملة مقابل $100 فأنا أقول للشخص الذي أقوم بالوساطة بيني وبين هذا الشخص أقول له $200 أخذ أنا 100 وللشخص الذي يمشي المعاملة $100، فالمبلغ الذي أخذته أنا حلال أم حرام؟ وإن كان حرام فماذا أفعل بهذا المبلغ الذي أنا أخذته؟
طيب.
لأنه أنا في شك من هذا، لي يعني عندي شك إنه هذا المبلغ يعني ليس بحلال، لكن أنا أخذته فماذا أفعل به؟
خير إن شاء الله. تسمع، جزاك الله خير.
السؤال الثاني شيخي الله يحفظك.
نعم.
زوجتي تقوم بالعمل داخل البيت بملابس خفيفة وهي صائمة، فهل هذا يجوز؟
طيب، طيب الأخ فهد، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
إياك الله يا أخي.
بالنسبة لدعاء القنوت، إذا قال الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك، فماذا يقول المأموم؟
طيب،
بارك الله فيك يا شيخ.
إياك الله. طيب، كنا نتكلم أيها الأخوة عن تدبر القرآن، وأن فيه حكم ومواعظ وعبر، وقد ضرب الله لنا في القرآن أمثلة كثيرة، وهذه مسألة تحتاج إلى عناية. أمثال القرآن: مثل الذي استوقد نارا، ومثل الذي ينعق بما لا يسمع، ومثل الرماد الذي اشتدت به الريح، ومثل الشجرة الطيبة، ومثل المشكاة التي فيها مصباح، والرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، وهكذا. طالب العلم ينبغي أن يكون له مع القرآن حالات خاصة في فهم كلام المفسرين، وكذلك الأقوال التي جاءت في الآية والمقارنة بينها، وتأمل تفسير التنوع الذي يأتي عن السلف، وكذلك الترجيحات بين الروايات التي جاءت في تفسير الآية وصحة هذه الروايات. وصحيح أن رمضان التركيز فيه أكثر على التلاوة، ولكن هذا لا يعني أبدا قطع العلاقة بين التلاوة وفهم المعنى، وعدم فهم المعنى يؤدي إلى انحراف في فهم القرآن. فبعضهم كان يفهم يعني قوله تعالى ريح فيها صر، فهم أن هذه صراصير الليل، مع أن الصر هو البرد مثلا. وهكذا يعني بعضهم يخطر بباله من معاني أثناء القراءة باطلة بعيدة كل البعد، وليس هذا خاصا بمن هو أمي، بل ربما يكون الشخص قارئا مثقفا مثلا، أو أنه صاحب شهادة من الشهادات العليا، لكن ما اطلع على كلام السلف والمفسرين، فربما استصحب فهمه في مجال الطب مثلا، أو الهندسة، أو الاقتصاد، أو الإدارة ونحو ذلك، فيظن أن أيضا يعني الدخول في معاني الآيات سهل بالنسبة لواحد يعني عنده دراسات عليا في مجال آخر من المجالات. ولا يمكن أن نستغني عن تفسير السلف وأقوال المفسرين أبدا، مهما ارتفعت شهاداتنا ودرجاتنا ومراتبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع لنا به الدرجات، وأن يوقظنا بالقرآن من الدركات، وأن يكفر عنا به السيئات، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. طيب الأخ جلال، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولو سمحت الشيخ، عندي سؤال. عندنا احنا في قرية مسجد عندنا،
نعم،
وحول المسجد هذه مقابر،
نعم،
فالزمان القديم، لكن المسجد هذا المبناي والقبور هذا مش يعني للتورط يعني مسوينها، بس الله أعلم كان نياتهم أن المكان بعيد عندهم ما أدري كيف يعني، وحين المسجد بين القبور.
المسجد بين القبور؟
أيوة، في المقبرة.
لكن أيوة
يعني في المقبرة حوالي قبور، كله دور ما دور كله قبور،
لكن وأرض المسجد هذه فيها قبور ولا ما؟
لا لا لا، داخل 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 حرم المسجد ما فيها أبدا، ما في.
أيوة.
ولكن الحين كان المسجد الحين يصلون فيه ناس، ما أدري كيف هذه الصلاة، هذه كيف يعني الصلاة فيه.
أيوة، لكن المسجد هذا لم يبنى على قبور.
لا 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 لا، لا أبدا أبدا، والقبور بعدين ابن الناس كانوا أظن الله أعلم ظنه إنه ما يروحون بعيد ما أدري كيف، فبنوا المسجد، سووا القبور حول المسجد. ليش تبرك يعني؟ مش لتورك يعني أو لزيارة أو لشيء كذا، لا لا، قبور عادية حتى.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله في قضية.
عندي سؤال ثاني.
تفضل.
سؤال ثاني، كان أنت أنا أصلي قبل رمضان 11 ركعة.
نعم.
فدائما والحين أصلي مع الإمام التراويح 8 ركعات، الوتر الإمام يصليها مخالف عن السنة، صلي 3 ركعات بتاع الشهودين وانا ما اصلي الوتر معهم.
ايوه.
فاصلي اخر الليل الصلاه العاديه مثل اول واصلي الوتر او اخر الليل معي.
ايوه.
فابد جواب منك شيخ.
طيب
شكرا جزيلا شكرا لك بارك الله
حياك الله. طيب الاخ محمد تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نسال الله ان يتقبل منا ومنكم وان ينفع بك ان شاء الله.
امين يا اخي جزاك الله خير.
شخص سافر بعد العشاء في رمضان ووصل البلدة التي يفصلها بعد الفجر، فهل يجوز له إفطار ذلك اليوم الذي وصل فيه؟
هو خرج متى؟
خرج بعد العشاء ووصل بعد الفجر.
ووصل بعد الفجر إلى أين؟ مكان إقامته؟
إلى البلد التي يفصلها.
يعني مكان إقامة ولا مكان ما زال مسافرا؟
لما زال مسافرا.
أيوة. إلى يعني وصل إلى بلد ولا يزال مسافرا في هذه البلد.
نعم نعم.
طيب وما هو السؤال؟
هل يجوز له إفطار ذلك اليوم الذي وصل فيه؟
أيوة. طيب
جزاك الله خير.
حياك الله. طيب الأخت ندى تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
بدي أسألك يا شيخ، أنا مثلا عندنا صالة أفراح وصالة يعني بنفس الوقت للأحزان عاملينها، وأنا بدي أسوي فرح بنتي بس بدي أعمله إسلامي بالبيت، يعني ما في مجال إني أعمله. في مجال مثلا بالصالة إنه بس فرح إسلامي، هو بيقام فيها فرح يعني إسلامي وغير إسلامي.
أيوة.
دخول الصالة بهالحالة هيدي حرام أم حلال؟
أيوة.
وتاني شيء منشان يعني هون المجتمع إنه يعني عندنا يعني بدي حط سيديات مثلا صوت رجل بس إنه عدف ما في إنه إيقاع أو شيء.
أيوة. طيب شكر الله لك
حرصك. والرقص للنساء يعني بحالة أنا بكسب اسم فيهم إذا فاتوا يعني دخلوا الصالة مثلا ولابسين ملابس مو كتير، يعني هو انه مو محرم يعني انه لفوق ركبي او سيلة.
ايوة.
انه هيك يعني فيها شيء حرام، انا بدي يعني ما بدي اكسب اسم بحدا يعني ان شاء الله.
الله المستعان الله المستعان خير ان شاء الله.
يعني واذا كان محرم انا خلص بلغي يعني بعمله حفلة بسيطة انه بالبيت للبنت وخلص، انه بس انا خايفة اني من دخول الصالة هي حرام ام حلال، بس هاللي خايفة منه.
طيب.
والفرح انه يقام انه في فرقه مثلا اذا دخلنا الصاله بقدر انا اجيب فرقه اسلاميه مثلا بنات ما ينسمع الصوت، اما اذا بدي اجيب فرقه بالبيت يعني بدي ينسمع الصوت للجيران لبرا.
طيب خير ان شاء الله.
ان شاء الله بس الله يوفقك زواج شافي يا شيخ.
الله المستعان.
يعني الكل هلا مستنيك عن الزواج السافي، يعني نحن هيك يعني ما عم نسترجي انه ندخل الصالة لاجل انه عاملين من حالنا، نحن ما بنعرف.
طيب.
لحد
طيب.
الان ما سالنا شيخ.
واضح واضح ان شاء الله. الله جزاك الله خير اثابك الله. طيب ايضا ام فارس معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
يا شيخ انا عندي اسئله، هل لازكى؟ والسؤال الثاني
عندك السؤال ايش الاول؟
السؤال الأول عندي 10,000 ما استخدمها يعني مخطيتها
بعدين. أيوة.
أيوة. لا زكاة.
هل فيها زكاة؟
إيه.
أيوة.
السؤال الثاني أحيانا أمي تبي تحضرني حفل الزواج كذا فيه موسيقى ويعني ما هي تبي تحضر وما تقدر تحضر وأنا ما أحضر وأنا يعني أضطر إني أحضر عشان أمي وفي موسيقى، هل ألزم؟
تريدين حضور حفلة زواج فيها موسيقى من أجل والدتك؟
إيه.
طيب خير إن شاء
الله. يعني ما طلعت ما تطلع.
طيب طيب طيب.
طيب شكرا.
خير إن شاء الله. أما بالنسبة لموضوع الأخ الذي يمشي المعاملات مقابل مبلغ مالي، هذا الشخص لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا الشخص يأخذ هذا المال مقابل التعقيب على المعاملة والركض فيها وملاحقة هذا الأمر والتفرغ للقضية، وأنت مثلا يا صاحب المعاملة لست متفرغا لملاحقة ومتابعة هذه المعاملة، فهذا لقاء الملاحقة والمتابعة والتفرغ يأخذ هذا المال، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك لأن هذه أجرة. هذه أجرة. والوسيط الذي يريد أن يأخذ مالا أيضا يبين للشخص الذي يريد أن يدفع بأنه سيأخذ ولا بد، فإنه سيقول له شوف يا أخي أنا أدبر لك واحد يلاحق المعاملة ويتابعها، سأخذ أنا 100 وهو يأخذ 100 مثلا، لأنه إذا ظنك وكيلا له وأنك لا تأخذ شيئا فكيف ستأخذ من موكلك مالا بغير إذنه وبغير علمه؟ فإذا لا بد من البيان، إلا إذا قلت أنا أخلص لك المعاملة فبطريقة خاصة أعطيني أنا 200 ثم تذهب أنت وتستأجر واحد آخر وتعطيه 100 مثلا تأخذ 100. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الشخص الذي يمشي المعاملات يدفع رشاوة ومعروف، هذا ليس بالملاحقة والمتابعة فقط، هذا يدفع رشوة، وليش ما يمشيها غيره مثلا؟ فإذا عرفنا بأنه يدفع رشوة فلا يجوز أن يعطى، ولا يجوز أنت أن تدخل في العملية ولا أن تأخذ عليها مقابلا. وأظن هذا كاف في توضيح المسألة. الأخت أم فارس معنا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
حياكم الله
يا شيخ. عندي سؤال مثير جدا، ولم أنام أبدا وأصلي لي قيام الليل، يا ترى يغفر لي ربي أم لا؟
كيف
السؤال هو أني مات زوجي وترك مالا وورث وأوراق وأعطيته إلى ابن زوجي الكبير.
مات زوجك وترك إرثا؟
نعم.
وترك إرثا
وأوراقا.
أوراق إيش يعني أوراق؟
أوراق الورث الكبير.
أوراق يعني صكوك أراضي مثلا؟
نعم. وأعطيته إلى ابن زوجي.
وأعطيته لابن زوجك؟
نعم. وبقي مالا قليلا ثم قسمنا كل شيء.
طيب وبقية الورثة؟
أعطيتهم كل شيء ومن هنا قسمنا كل شيء، وبقي مالا قليلا فلم أعطيهم إلى الورثة لأنهم يتهمونني بالسرقة، ففكرت في حيلة فأعطيتهم بالهدايا وأعطيتهم بكل شخص مالا، فأكفيت ذلك المال وبقي القليل فصدقت به.
خير إن شاء الله.
هي ترى هل لا أستطيع أن أرجع ذلك المال لأن عندي ربيعا صغيرا، فأفكرت في حيلة بالهدايا وبالمال من كل شخص، فعندي ربيعا فلم يهتمون به أبدا لأن عندهم محلا ولم يعطيني دراهم ويتفكرون فيه أبدا، فأنا ففكرت في ذلك الحيلة فأعطيتهم بالهدايا فأعطيتهم بالمال لكل شخص.
طيب خير إن شاء الله. خلاص واضح يا واضح واضح، الله يجزيك الخير، ثابكم الله. طيب كان عندنا أيضا سؤال، لبس الملابس الخفيفة والعمل في البيت للصائمة، إذا كان لا يراها إلا زوجها فلا بأس بذلك، وأما إذا كانت يراها أولادها وكبار، يعني ليس طفلا صغيرا لا يميز، لا أولاد كبار، وكانت هذه ملابس خفيفة مما فيما لا يجوز لهم النظر إليه منها، يعني مثلا لا يجوز أن تلبس ما بين السرة والركبة يكون خفيفا مثلا، فعند ذلك يجب أن تتحفظ وأن تلبس ما يستر، لأن للمرأة عورة أمام المرأة، وللمرأة عورة أمام أولادها، وللمرأة عورة أمام الخادمة، فإذا لا يصلح التساهل بلبس شفاف أمام الجميع. طيب الأخ حسان تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضانكم مبارك.
الله يبارك فيك يا أخي.
سؤالي يا شيخ، ما حكم من أتى زوجته وهي حائض؟
أيوه
ألو
معك،
سمعت السؤال.
سمعت السؤال، في عندك سؤال آخر؟
لا سيد.
خير إن شاء الله. طيب، إذا قال الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك، ماذا يقول المأموم؟ أي كلمة يقول، أي كلمة فيها تسبيح لله كقولي سبحانك مثلا، لأن هذا موضع تسبيح لله عز وجل. وسألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن دليل هذا، فقال قياسا على مرور النبي صلى الله عليه وسلم بموضع فيه تسبيح يسبح وسؤال يسأل واستعاذة يستعيد. قرية مسجد حوله مقابر. طيب، القاعدة ما هي؟ طبعا بناء المسجد على القبور مصيبة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهي وسيلة مفضية إلى الشرك وتعظيم المقبورين. ومن المشاهد الشركية في الأرض أن يبنى مسجد على قبر، وفي هذا تعظيم للقبر بما لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، وقال في الحديث الصحيح: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فإذا النهي عن الصلاة في القبور ثابت، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، لأن المقبرة لا يصلى فيها. فإذا حرام الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة طبعا. وبناء المسجد على القبر سيصير هذا المسجد مكانا للصلاة في مقبرة، فيقع النهي. والنهي هنا للتحريم وأيضا للبطلان، فمن صلى في مقبرة فصلاته باطلة. ولذلك إذا بني مسجد على قبر فمن صلى داخل المسجد فصلاته باطلة، هذا إذا كان القبر أولا ثم بني المسجد. فإذا كان المسجد أولا ثم أدخل فيه قبر فإن الرفاة تنقل إلى المقبرة، ولا يجوز أن يدفن إنسان في مسجد، وهذا من ذريعة للشرك. ونحن نرى الآن المساجد التي فيها أضرحة وقبور ماذا يحدث فيها، فإنهم يأتونها ويطوفون بها ويتمسحون ويتبركون وينادون الميت وينذرون لها ونحو ذلك من العبادات. يحدث شرك في المسجد، شرك في المسجد، سبحان الله. ولذلك لا بد من توحيد الله حقيقة، وبناء المساجد على القبور حرام. فإذا كان المسجد أولا وأدخل القبر تنقل رفاة القبر إلى المقبرة ويخرج القبر من المسجد. وإذا كان القبر أولا وبني مسجد فهو مسجد بني على باطل، فيجب هدمه ولا يجوز إبقاؤه. وقد يستعظم بعض الناس هذا، يقول: كيف نهدم مسجد؟ نقول: يا أخي، الله في كتابه قال عن المنافقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. المسألة إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، ذهبوا إلى ذلك المسجد، مسجد الضرار، وحرقوه، بل صار مكانه مزبلة، ووجد الدخان ينبعث منه بعد مدة، سبحان الله العظيم. إذن المسجد إذا بني على باطل يهدم. وكذلك من بنى مسجدا لتفريق الجماعة لا يمكن من ذلك، من بنى مسجد بجوار مسجد، جاء إلى مسجد فيه ناس مجتمعين يجتمعون أهل الحي للصلاة، قال هنا أبني مسجد نمنعه، فيقول تمنعوني من بناء مسجد؟ نقول نعم نمنعك من بناء مسجد، لأنه صار مسجد مضار وتفريق بين المؤمنين. لو الحي يحتاج مسجد آخر اذهب وابني مسجدا آخر في مكان مناسب في الحي، إذا كان هذا امتلأ ويحتاج الحي المسجد آخر أهلا ومرحبا. ولكن أن تبنى المساجد للمضارة، فكيف إذا بنيت على قبر وصارت معقنا للشرك؟ فهنا لا بد أن يزال. طيب، المقبرة تنقل، إذا كان القبر أول، إذا كان مسجد أولا القبور تنقل. الآن يقول ما في قبور بس في حواليه مقبرة، نقول نسور المقبرة ونجعل للمسجد جدار وللمقبرة جدار، نجعل لها جدارا وسورا يحيط بها، وبالتالي يكون طريقنا إلى المسجد واضحا، والقبور التي المحيطة نجعل لها سورا نسورها، فتكون يكون يعني المسجد مفصولا عن المقبرة، يكون مفصولا عن المقبرة، وأن يكون الفصل محكما بحيث لا يدخل شيء من القبور في ساحات المسجد ولا في فناء المسجد، ويظهر للعيان بوضوح أن هذا المسجد منفصل عن المقبرة تماما بطريق أو شارع أو خلاء واسع ونحو ذلك، فنميز المسجد عن المقبرة تمييزا واضحا، هذه عناية بالتوحيد. طيب أبو محمد تفضل. أبو محمود، أبو محمود، أبا محمود. طيب الأخ محمد تفضل.
ألو،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك شيخ، تقبيل المرأة هل يفسد الوضوء بدون شهوة؟
تقبيل المرأة
أيوه، هل يفسد الوضوء بدون شهوة؟
بدون شهوة. طيب
والسؤال الثاني، لهو الحديث المذكور في القرآن،
أيوه،
حلف عليه تقريبا ابن عباس، أيوة، الأول غناء،
أيوة،
يعني وكان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود تقريبا،
أيوة،
لماذا يعني حلف ابن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم موجود؟
أيوة. طيب خير،
بارك الله،
حياك الله. أبو إلياس تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك يا أخي،
والله نحبك في الله،
أثابك الله. تفضل يا أخي.
كنت سألتك يا شيخ عن حكم التجارة خارج وقت الوظيفة،
أيوة،
فأفتيتني إذا كان العقد فيه منع فإنه لا يجوز.
إذا خلى العقد من المانع فلا بأس، إذا كان لا إذا خلى من المانع وما تعارضت، يعني وفيت العمل حقه تماما فلا بأس بعد ذلك.
فقط تعارض يا شيخ، تعارض،
أيوة.
طيب. يعني في العقد يقولون لا يجوز، غير ممكن،
أيوة.
أريد سؤال عن تلك الماشية، كيف البيع فيها ورأس المال والربح، كيف أتصرف؟
طيب
الله يجزيك بخير،
حياك الله يا أخي.
وسؤال آخر،
أيوة،
حكم دخول الإمام مع الإمام صلاة التراويح بتحية المسجد، بنية تحية المسجد،
حكم دخول
المأموم مع الإمام في صلاة التراويح بنية تحية المسجد.
طيب ليش يدخل بنية تحية المسجد؟ ما يبغى يصلي التراويح؟
لأنه وتر في صلاة الصبح.
هذا المأموم،
نعم،
يريد أن يدخل مع الإمام، والإمام ماذا يصلي؟
يصلي التراويح الإمام.
يصلي التراويح.
نعم.
وهذا المأموم يريد يدخل بنية إيش؟
تحية المسجد.
لماذا؟
لأنه أوتر، لأنه صلى التراويح وراء العشاء.
لأنه أوتر.
نعم.
أيوة. طيب. خير إن شاء الله. حياك الله.
سؤال آخر جزاك الله.
أيوة.
ما حكم طاعة الوالدين في ما لا أطيق؟
طاعة الوالدين في إيش؟
في ما لا أطيق من تكلفة المال.
في ما لا تطيق. طيب.
نعم.
طيب.
جزاك الله خير.
حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، نبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. كان هنالك سؤال عن من أخينا من عمان، أنه يصلي 11 ركعة الإمام، لكنه يصلي معه 8 ويمشي، والسبب أن الإمام يصلي الوتر 3 بتشهدين، وهذا ولا شك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا عن أن نشبه بصلاة المغرب. فما نجعل الوتر 3 مثل المغرب بتشهدين، وحيث أن هذا النهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل أخينا صحيح هنا في عدم الإيتار وراء من يشبه بوتره صلاة المغرب، فيصلي هو بعد ذلك الوتر، ولكن عليه أن ينصح الإمام وأن يبين له وأن يأخذ له الأدلة التي كلام العلماء الذي فيه بيان عدم التشبه بصلاة المغرب، وأن لا يصلي الوتر مثل المغرب بتشهدين، فإما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم، وإما أن يصلي 3 بتشهد واحد ويسلم. طيب، يقول: نذر إذا خرج من المستشفى أن يقدم صدقة للمسجد ولم يفعل. إذا نذر بعد خروجه مباشرة ولم يفعل، فعليه أن يقدم الصدقة ويكفر عن يمينه. وإذا كانت مفتوحة، نذر أن يقدم الصدقة مفتوحة، يعني متى ما أخرجها، المهم أن يخرجها فقط، فعليه أن يخرجها إذا لم يوقت إخراجها بوقت معين ولا ويخالفه. فإذا خالف الوقت الذي نذر عليه يكفر عن يمينه ويخرج. فطيب، يقول السؤال: صالة أفراح، نعم، السؤال الذي قبله: خرج بعد العشاء، وصل بعد الفجر إلى بلد سفر، هل يجوز له الإفطار بما أنه لم ينوي الإقامة؟ نعم، يجوز له الإفطار. واحد سافر ودخل بلدا يريد أن يجلس فيه يوما أو يومين، يعني مثلا واحد جاء لمكة للعمرة وناوي يجلس في مكة يومين، هل يجوز أن يفطر في مكة؟ نعم يجوز، لأنه لا زال مسافرا، هو على سفر، ولكنه لا يفطر علنا إفطارا وهو لا يعرف حاله في السفر، فيؤدي ذلك إلى اتهامه. الأخت أم محمد من ليبيا،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي الحلق بتاعي دائما يطلع في مادة مثلا حلوة ولا حامضة، ما فهمش المادة هي، حتى عينت وكل شيء، قالوا لي مثلا واحد يقول لي التهاب في الحلق، واحد يقول لي التهاب في المري، ويعني قد مختيت من علاجات ما فادش فيها.
هذا هي مثلا لحظة يا أم محمد، هذا مادة حمضية تخرج من الثدي،
من الحلق،
من الحلق،
الحلق
يعني من يعني للفم،
اي من رقبتي،
اي يعني تخرج تخرج من المريء تخرج من المريء الى الفم حموضة.
ايوه حتى لو مثلا بنقضيه يوم تاني نفس الشيء بالشكل هو.
طيب ما يمكن اخراجه الى الخارج؟
لا ما يخرجش هيك، مثلا كاش كان يطبص طلطة ولا سجادة ولا حاجة هيك. والسؤال الثاني اللي هو: انا عندي مادة تنزل معي الأجهزة مرات، وتنزل معها زي الدم هيك، نبي حكم الصيام والصلاة فيها، شنو هو؟
مرة ثانية،
مادة الأجهزة تنزل معي في مرات هيك لما نصيم ولا في الأيام العادية هيك.
طيب.
نبش نحكم الصلاة والصيام فيها.
طيب
خير. وعندي سؤال ثالث، معلش لو سمحت يا شيخ. في قريبتي اخذت منع حمل، الحبوب منع الحمل.
نعم.
ولما اخذتهم مع الشملة، اخذتهم لمدة سنة وبعدها مع الشملة.
نعم.
قالوا لها لو تمشي للحج معناته ما حجك ما يصحش إلا لما تحملي تاني مرة تانية، وهي مع الشملة.
طيب خير ان شاء الله.
شكرا.
اهلا وسهلا. ام حسن تفضلي. ام حسن.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمحت يا شيخ.
نعم
يا شيخ، انا علي 35 يوم قبل 13 سنة.
اي.
والحمد لله انا تمكنت منها وصمتها، بس انه والله ما قدرت اطعم، وانا ماني عارفه كيف اطعم عن كل يوم، ولا انا عندنا مثلا اجيب مثلا جيران اطعمهم يعني عائله. طيب. واحده كل يوم، ولا ما ادري كيف طريقه الاطعام.
واضح واضح. طيب خير ان شاء
والله يا شيخ، بس انا اقول مثلا يعني زي عائله كي مثلا عندنا فقيره انا اطعمهم كلهم.
طيب.
ولا كل يوم، وانت ما ادري كيف مقدار الاطعام.
طيب طيب. كان هناك أيها الأخوة، خير إن شاء الله، حياكم الله. كان هناك أيها الأخوة والأخوات يعني كلام حول موضوع الأعذار في الصيام، وبهذه المناسبة نريد أن نذكر بشيء من أحكام المعذور في الصوم. من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه، وأباح الفطر لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي، كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن الأعذار الشرعية لمن يرخص له في الفطر المرض، فكل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي يخاف زيادة مرض بالصوم أو إبطاء البرء يعني تأخر الشفاء بسبب الصيام أو فساد عضو له أن يفطر، بل الصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم محرم عليه والفطر واجب عليه، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا النهي يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر. أما إذا أصاب الإنسان عارض يسير كسعال وصداع فلا يجوز الفطر بسببه، ويعرف المريض أن الصوم يضره إما بتجربة بعادة أو غلبة ظن أو إخبار الطبيب المسلم المأمون الحاذق، إذا قال له: لو صمت تمرض، لو صمت يزيد مرضك، لو صمت يتأخر شفاؤك، ونحو ذلك، فيفطر المريض في هذه الحالة ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه، ولا يجب عليه القضاء إلا بعد زوال المرض ولو استمر معه سنين، ما دام الأطباء يقولون إن هذا المرض يرجى زواله. وإن كان المرض الذي يمنع من الصيام مزمنا مستمرا لا يرجى الشفاء منه في اعتقاد الأطباء وتجاربهم أو في ظنهم، فلا يجب القضاء، وإنما تجب الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره المريض، وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد مثل الرز مثلا أو القمح أو التمر، وهو كيلو ونصف تقريبا. وفي هذه الحالة إذا كان لا يرجى شفاء المرض فإن هذا الإطعام كاف جدا هذا الذي عليه، ويمكن أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه. وأختنا التي سالت قبل قليل قالت عليها 35 يوم ثم قضتها، وتريد أن تطعم الآن 35 مسكينا، ماذا تفعل؟ توزع 35 وجبة على عوائل مجموع أفرادها مثلا 35 شخصا، ويمكن أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما حصل لأنس رضي الله عنه لما كبر وضعف عن الصوم فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، وهو حديث صحيح. ولا بأس أن يوكل ثقة أو جهة خيرية موثوقة بشراء الطعام وتوزيع نيابة عنه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة لا يجوز إخراج الكفارة نقودا، فإذا الكفارة تخرج طعاما، الفدية أو الكفارة، طبعا سواء كانت كفارة التأخير أو فدية للذي لا يستطيع الصيام. من الأعذار الشرعية لمن يرخص لهم في الفطر السفر، فيجوز الإفطار للمسافر في رمضان، وذلك أفضل من الصيام والإتمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وهو حديث صحيح. فإذا المسافر الذي يباح له الفطر هو من سافر مسافة قصر وكان سفره مباحا، ومسافة القصر عند جمهور العلماء تعادل 80 كيلو مترا تقريبا. ومن سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر، لأن سفره في هذه الحالة حيلة وليست حاجة للسفر وإنما حيلة. وجمهور العلماء على أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر. ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا عنه، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. فلو كان مسافرا في الطائرة في الدرجة الأولى يجوز له الفطر، لأنه لا يمكن حرمانه من لا يمكن لأحد أن يمنعه من رخصة الله، من رخصة الله التي أعطاه. فلذلك قالوا لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر، لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر ولم يقيد ذلك بنوع المركوب ولا بمشقة معينة، خلاص على سفر على سفر. ولا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة يعني المأهولة، فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر. فإذا قال أنا سأفطر متى أفطر، نقول إذا فارقت البنيان، وكذلك إذا أقلعت به الطائرة وفارق البنيان فإنه يفطر. أما إذا كان المطار خارج البلد فإنه يفطر بعد خروجه من البلد حتى لو ما وصل المطار، وإذا كان المطار داخل البلد فإنه لا يجوز له أن يفطر إذا ذهب إلى المطار، لأنه لا زال داخل بلد الإقامة ولم يسافر بعد. فإذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها فإنه لا يفطر فيه. ونبه الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله على مسألة تقع لبعض الناس في المطار الذي هو خارج البلد لكن ليس على مسافة سفر، يعني خارج البلد 20 كيلو، قال لا يفطر إلا إذا كان حجزه مؤكدا. لماذا؟ لأن لو واحد ما عنده حجز مؤكد وراح للمطار 20 كيلو خارج البلد ما هي مسافة سفر وأفطر، وبعدين قالوا ما لك محل وحجزك ما تأكد ارجع، يكون قد أفطر بغير حق. فلذلك نبه الشيخ رحمه الله على أن يكون حجزه مؤكدا. طيب يعني هذا ليس عنده احتمال رجوع، الذي عنده يخرج مسافة يسيرة ما هي مسافة سفر ويقول يمكن أكمل سفر يمكن أرجع، أنا ما عندي جزم بالسفر، معناها صاحبنا ليس على سفر. وسائقو الشاحنات وسيارات الأجرة إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر يشرع لهم، يجوز لهم الإفطار ولو كانوا يسافرون يوميا، هذا عمل أن يسافر يوميا، مثل قائد الطائرة، مثل المضيف، مثل مساعد الطيار مثلا. طيب أيضا فعليهم القضاء. ولذلك أحيانا بعض الناس يقول أنا أصوم أسهل لي، كيف؟ يقول أنا الآن سأسافر قبل المغرب مثلا، سفري بعد العصر وقد أمسكت من الصباح إلى العصر، الآن إذا سافرت ماذا سيحصل؟ إذا أفطرت فستقولون عليك القضاء، فيكون أنا صمت من الفجر إلى العصر ثم أصوم يوما آخر أسهل لي أكمل، ما في مانع يكمل، ما المانع يكمل لا حرج. يعني لو صام المسافر يصح صومه. وقد يقول أيضا أسرع لإبراء ذمتي وأنا الآن مع الجماعة والجو رمضان والنفس منفعلة مع رمضان، وهذا بعدين القضاء علي أصعب، لا مانع لا مانع يصوم ولو كان في السفر. وهذه نبذة عن موضوع الصيام في السفر. نعود إلى يعني أسئلة إخواننا وأخواتنا. كانت الأخت تقول صالة الأفراح يعمل فيها أحيانا أحزان، طبعا جمع الناس للأحزان في صالة لا شك أنه بدعة، جمع الناس للأحزان في صالة يعني الآن ما كفت المصيبة حتى يعني نحدث لها احتفالا كأنه صار احتفال. فالميت يعني أهل الميت يعزون في أي مكان، يعني أنت تعزي قريب الميت في بيته بالهاتف في المسجد في الطريق في محل العمل في أي مكان. أما أن يقال لابد سرادق ولابد صالة أحزان ولابد نستأجر، يا جماعة فيه كلفة لا أمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بلا شك انفاق مال في غير حقه في غير موضعه. لازم نجيب هذا المكان، وربما يستأجرون قارئا ليقرأ أيضا في هذا العزاء. العزاء فيه بدع كثيرة جدا، على أي حال ليس موضوعنا الآن موضوع يعني بدع العزاء، لكن الصالة هذه تستخدم في أمور محرمة وفي أمور مباحة، فلا مانع من استخدامها. يعني إذا كانت بالأمس استعملت استعمالا محرما، اليوم أخذناها لاستعمال مباح، ما في مانع. كون استعملت محرما فيما سبق والآن نحن أخذناها لمباح ما فيها محرمات، فلا مانع من استعمالها. ولكن قالت الأخت هناك يعني أشياء، الدفن الرجال، طبعا ليس الدفن الرجال، الدفن النساء، فلا تضعي يعني رجال مع الدف، أو يعني سج إذا كان سجل لهم الرجال، سجل صوت الرجال بالدف، هم يضربون بالدف، فالدف ليس لهم، الدف للنساء. وقضية يعني إنك تستأجري فرقة لتضرب بالدف فلا بأس بذلك إذا كان ما يقومن به مباحا، يعني من الكلمات مثلا، استئجار هؤلاء بكلمات مباحة طيبة، يضربن بالدف، ملابسهن ليس فيها أشياء غير شرعية مثلا، فلا بأس، تشترطي عليهن شروطا ولا مانع، وإعطاء الأجرة على المباح مباح، لا مانع من استئجارهن في مباح. قضية علاج موضوع لباس النساء، هذه المسألة العويصة التي ما كاد يسلم منها صاحبة عرس، سبحان الله العظيم، لأنها تريد أن تدعو قريبات وجارات، يعني سواء من أهلها أو من أهل يعني الرجل، أو يعني إذا كانت هي أم العروس من طرفها ناس، وذاك الرجل الزوج من طرفه ناس، تقول أنا إذا ضبط جماعتي كيف أضبط جماعة غيري؟ في مصيبة كبيرة الآن تقع في الأعراس، في التساهلات في الملابس وفي التصوير وفي دخول الرجل على النساء، أنواع من الإسراف أيضا، فلا بد أن يعني نمشي في ضبط هذا إلى الدرجة القصوى بأقصى ما نستطيع، وأثناء العرس في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بلا شك. الأخت أم يوسف تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال، أنا الوالد والوالدة متوفين.
نعم.
وأنا أدعي لهم يعني وأقرأ الآن مثلا ختمة كاملة حق أبوي، ختمة كاملة حق أمي.
أيوة.
وبعد في أخوي متوفي، فهاي يستوي ولا لا؟
طيب.
وبعد أنا أبي أبرهم، يعني أنا أمي توفت وأنا صغيرة ما شفتها أبدا.
طيب.
يعني وفي سؤال ثاني لو سمحت، أنا أختي نحن سنة يعني سنة، فأختي تزوجت واحد شيعي وقلبت صارت شيعية، وأنا أنصحها وأقولها يعني مالك خصي، إذا قالت يطلقني إذا يعني أستوي سنية أرد سنية، فأنا أنصحها وشي ما أدري، أنا أبرها يعني ودوم يعني أساعدها وأبعث لها مسجات، تقولي ما أعرف الصلاة ما أعرف شيء.
طيب.
وقعد يعني بس
خير إن شاء الله.
أوكي، مشكور، إذا
حياكم الله. الأخت عزة تفضلي. تفضل يا أخت عزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، في قراءة القرآن،
أيوة،
هل يتوجب علي الوضوء مثل وضوء الصلاة أم تكفي فقط الطهارة من الحدث الأكبر؟
طيب طيب.
السؤال الثاني،
نعم،
ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء من غلة الوتر؟
ما حكم مسح الوجه؟
أيوة، في الصلاة، في الدعاء.
أيوة، في الدعاء.
يعني كثير من الكذا.
أيوة.
نكون
واقفين
على وجوههم بعد الدعاء.
طيب طيب.
بس في وضع حكم.
طيب.
شكرا يا شيخ.
حياكم الله، الله يحييكم. أيها الأخوة والأخوات، نبقى مع فاصل قصير ثم نعود أيضا إن شاء الله. أخوات، وكان لدينا سؤال عن 10,000 ريال، هل فيها زكاة؟ نعم، لا شك أن هذا المبلغ فيه زكاة. في كل 1025، إذن 10,250 ريالا زكاتها. تقول تريد أن تحضر حفلة فيها موسيقى من أجل والدتها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز بر الوالدين بالمعصية، فإذا لو دعتك أو أنت أردت من عندك أن تذهبي من أجلها، فلا تكسر أحكام الشريعة من أجل خاطر فلان أو علان، ولا يجوز أن يعصى الله سبحانه وتعالى، طاعة الله مقدمة. مات زوجها وترك إرثا وأوراقا وأعطت بعض ذلك، أولا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبت الأخت على توبتها، وأن ندمها على هذا الخطأ هو علامة إيمان بإذن الله. ولكن الآن هي ما سلمت كل ذي حق حقه، فلا بد أن يسلم كل ذي حق حقه. الورثة معروفون، عندما مات الميت من هو الوارث، من هم الورثة، ما هي أنصبتهم، ما هي حقوقهم، لا بد أن يسلموا حقوقهم من الميراث كاملة. أما قضية نأخذ على جنب ومن أجل ولد صغير أخفينا أشياء وأخفينا، هذا الإخفاء لا يجوز، ويبين لهم يقال حقكم كذا وأعطيناكم إياه. وأيضا لا يعطى على شكل هدية، لأن الهدية فيها نوع منه، وهذا حقهم بلا منه، يعني الآن الإرث هذا حقهم من الله، أما الهدية فهم يأخذونها منك ويكون لك فيها منة عليهم وفضل، وربما كافؤوك على هديتك بهدية وشعروا أنهم لابد أن يعطوك هدية مقابل الهدية. ولذلك لا يصح أن يعطى الميراث كأنه هدية فيكون فيه منة وربما أعطيت مقابله، وإنما يعطى حقهم هذا. طيب إن قالت أنا مثلا يعني هل يجوز لي أن أستعفي منهم، هل يجوز أن أطلب منهم المسامحة؟ نعم، أنت لك أن تطلب المسامحة وتقولي مثلا أعطيتكم إياها المبلغ الفلاني والهدية الفلانية كانت من الإرث، إن أجزتم ذلك الحمد لله، وإن طالبتموني ستكون دينا علي. فإذا يجوز لك طلب المسامحة منهم، إذا سامحوا الحمد لله، إذا ما سامحوا لابد من إعطائهم الحق كاملا. أيضا السؤال عن الصدقة، قالت تصدقت ببقية المال، لا يجوز الصدقة من نصيب الآخرين، فنصيب الآخرين لابد أن يدفع إليهم، هؤلاء الورثة لابد أن يدفع إليهم. طيب ما حكم من أتى زوجته وهي حائض؟ كان سؤال هذا من المرة الماضية. لا يجوز إتيان الحائض، والله سبحانه وتعالى وصفه في القرآن بأنه أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلت بعد طهرها فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في موضع الولد، وهذا الدليل على عدم جواز الوطء في الدبر في مكان الغائط، هذا حرام. طيب من أتى زوجته وهي حائض ماذا عليه؟ التوبة إلى الله، خالف كلام الله في القرآن فقد ارتكب حراما وذنبا واضحا. ثانيا روى الترمذي رحمه الله وحسنه بعض أهل العلم بأن عليه الكفارة غير التوبة دينار أو نصف دينار، قال بعض العلماء إذا أتاها في فورة الدم دينار، وإذا أتاها والدم انتهى أو شبه انتهى أو وهو خفي أو في آخر الحيض أو في الصفرة نصف دينار، وقال بعضهم إذا أتاها في حال الدم دينار، وإذا أتاها قبل أن تغتسل نصف دينار، على تفصيل لهم في ذلك. وبعضهم قال الحديث ضعيف وليس عليه إلا التوبة فقط. على أي حال أنت إذا تصدقت فالصدقة يا أخي الكريم من الحسنات يذهبن السيئات، من باب الحسنات يذهبن السيئات، أيضا مع الندم والعزم على عدم العودة. والدينار 4 غرامات وربع من الذهب، واربع غرامات بالربع من الذهب، طبعا قيمة الذهب تصعد وتهبط وتصعد وقد تصل 100، فيصير 4 غرامات 400 وربع و25 مثلا. المهم دينار أو نصف دينار صدقة مع التوبة، والتوبة هي الأساس. طيب الأخ عبد العزيز من سوريا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله شيخ الفاضل، أسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك وفي علمك.
آمين، حياك الله يا أخي.
شيخ الفاضل عندي محل تجاري، بالنسبة للزكاة محل صار في أصناف كثيرة، والجرد بهالأيام يعني رمضان وشوب الجرد شاء كثير بحيث أنه أنا أقدر تقدير بحيث يغلب على ظني أجل البحث بجرده، بالنسبة للماء بحث بجرده مثلا ضاع مخباية كذا بقدر تقدير بحيث يغلب على سعره الله أعلم.
طيب.
وبالنسبة للدين لي دين احصب واخرج زكاته مع انه كله يعني ما هو ضامنه انه يوفى الي كل الدين. وبالنسبه للدين وعليه
عبد العزيز عبد العزيز انت سؤالك الان عن الدين الذي لك عند الناس، طيب، والذي عليك قد ذكرته ايضا. طيب الاخ ماجد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ محمد يعني والله نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا اخي.
الشيخ محمد عندنا استفسار صلى الله عليك. الشيخ منذ عامين منذ رمضان يا شيخ، رمضان اثنين يا شيخ مضى علينا ولا ما ابكي من خشيه الله جل وعلا يا شيخ، ولكن يا شيخ الله المستعان اشكو من قصة قلبي يا شيخ. ابي يا شيخ طريقه يا شيخ لعن الله جل وعلا يا شيخ تكون سبب لنا في هذه الارشادات يا شيخ محمد.
الله المستعان، الله المستعان، خير ان شاء الله. الله يجزاك خير، ثابت الله يا اخي. طيب كان اخونا عنده احساس، تقول الاخت كان على موضوع الحموضه، احساس الشخص بالحموضه او المراره في المريء نفسه اذا لم يخرج الى الفم، اذا ما طلع الى الفم فلا شيء عليه، اما اذا خرج الى الفم فحكمه حينئذ حكم القيء. يعني لو طلع شيء من الحموضة القلس القيء أو مبادئ القيء إلى الفم يجب أن يلفظ إلى الخارج ولا يبتلعه، لأنه إذا وصل للفم ثم ابتلعه فإنه يفطر. طيب لو طلع نزل بدون يعني إرادة منك ولا قدرة ولا تحكم فإنه لا يؤثر في الصيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خرج ورجع بدون أي قدرة لك على أن تلفظه أو تخرجه فليس عليك شيء في هذه الحالة. كما قال العلماء أحيانا في غبار الطريق وغربلة الدقيق قد يدخل الشيء الفم بدون يعني تحكم فليس عليك شيء في هذه الحالة. قضية التجارة خارج الوظيفة يا أخي، إذا كان الممنوع في العقد وظيفة على وظيفة، يعني العقد مكتوب فيه إن ما يعمل في مكان آخر فالمسلمون على شروطهم، أنت عليك أنك ما تعمل تلتزم بالشرط. أما قضية المتاجرة يعني أنك أنت تعطي مالا لواحد يشتري غنما يضعه مع غنمه مثلا أو يرعاه هو، هذا ما هو متعارض مع الوظيفة ولا يقصد واضعو الشروط أنك أنت الآن ما تستثمر مالك في أي شيء، وإلا يعني خلص يعني حتى الصناديق الاستثمارية سواء مباحة مثلا ما يصح تضع فلوسك في أي مكان في صندوق استثماري، هذا مو صحيح، ليس هذا قصدا لهم، قصدهم أن لا يتعارض عمل آخر مع عملك، فتروح مثلا تعمل وظيفة أخرى، تعمل في وظيفة إضافية وفيها دوام وتتأخر في الليل وتأخذ من عملك لذلك العمل هذا. أما يعني مثلا والله أنا موظف أشتري غنما أعطيه لراعي، أنا لا أنشغل بالغنم ولا يعني لست راعيا في عمل لا آخر غير عملي، فليس في هذا حرج إن شاء الله. الأخ مفتاح من ليبيا.
أيوة نعم
تفضل يا أخي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
أنا يا شيخ ربي ما رزقنيش بيدوية فقلت أنا بنصدق من مالي. ألو
لا يعيش لك ذرية؟
لا ما رزقنيش ربي بذرية.
لم ترزق بذرية؟
لم ارزق بذرية، فقلت انا بنصدق من مالي، انا ما عنديش مال كثير لكن بنصدق من نفسي.
ايوه.
ففي جنبي في عائلة يتامى.
ايوه.
قلت انا بنعطيهم العائلة هذه، لكن العائلة هذه يعني مش كويسة، قلت خايف انا نعطيهم يختلطوا بالأسرة، تمام. فقدامي تو حاليا يبني في مسجد.
ايوه.
فانا مخير نعطي الهدي ولا نعطي المسجد، ما عادش عارف.
طيب
ما شكرا.
حياك الله حياك الله. طيب الأخ فايز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك يا أخي.
عساك طيب.
الله يثيبك.
السلام الله أن يبارك في علمك وأن ينفع فيك.
آمين جزاك الله خير.
ويبارك فيك.
جزاك الله خير. تفضل.
وعندي
يا أخي.
بعض الأسئلة يا شيخ من ناحية أبر المسلمين هل الصائم إذا استخدمها يفطر؟
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني من ناحية البخور، هل إذا يعني وضع يعني في البيت بعيد عن الإنسان بحيث أنه ما يستنشق؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث الله يعطيك العافية، من ناحية العمرة في رمضان، هل يفضل أن تكون في الليل أم في النهار أم حسب يعني رغبة الإنسان وميوله؟
طيب طيب
الله يعطيك العافية، بارك الله.
حياك الله يا أخي. الأخت هند من تونس، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال أول فيما يخص زكاة الفطر وزكاة المال.
أيوة.
هل يجوز للإنسان أن يخرجهما في بلاد غير التي يعيش فيها إذا كان يعيش في بلاد الكفر؟
طيب.
واضح. السؤال الثاني، هل يكون زوجي محرما لجدتي التي هي أم أمي؟
هل يكون زوجك محرما لمن؟
جدتي التي هي أم أمي.
لجدة زوجته يعني.
زوجي أنا.
طيب.
هل يعتبر محرما لجدتي؟
إيه تمام.
أم أمي.
تمام.
وأيضا الرجل هل يعتبر محرما لخالة أمه وعمة أمه، خالة أبيه وعمة أبيه؟
طيب طيب.
واضح.
واضح.
بارك الله فيكم.
حياكم الله. الأخ فيصل تفضل يا أخي. فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا شيخ شهد الله أني أحبك.
حبك الله. حبك الله يا أخي.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي 4 أيام السنة اللي طافت ما قضيتها إلى الآن.
نعم.
وكان تهاون.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، يعني ما عاد نحس بلذة صلاة التراويح مثل الأول. يعني نبغى نصيحة منك يا شيخ.
طيب.
الله يذكرك.
أثابك الله. الأخ جزاه الله خير. لما تكلم عن موضوع. طيب نأخذ أم خديجة من ليبيا، تفضلي يا أم خديجة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ماشي شيخ لو سمحت، أنا نحن في البرنامج، فكنت أتكلم على الفترة أثناء السفر.
أيوة.
فنعرف يعني تو مثلا اللي بيمشي يعتمر.
أيوة.
مثلا حد مشي من بلد لبلد يعتمر، فممكن بيقعد مثلا 15 يوم او شهر.
ايوه.
فبنعرف ان انت تو ما فهمتش انه يفطر والا يصيم، هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه، لو مثلا انسان معتاد يصيم في اثنين وخميس دائما.
ايوه.
فبيمشي مثلا من مدينه لمدينه، هي المدينه هذه فيها القصر يعني حوالي 100 كيلو اكثر، ومعتاد انه يصيم حتى في المناسبات يعني في مناسبه.
أيوة.
افراح او هيك، فلازم انه هو دائما يصيم.
أيوة.
السؤال الاول.
أيوة.
السؤال الثاني، نبي نعرف ما الفرق بين الرواتب والنوافل، وفضل كل واحده.
طيب.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، بنسأل صلاة القصر. طبعا قلت لك تبدأ المسافة حوالي 100 كيلو، يعني صلاة القصر ان الانسان مثلا ماشي يعرف مثلا قدر الايام اللي قعدها.
أيوة.
ويعرف انه قديش، فاني سامع ان 3 ايام منهم لازم منك مثلا فرضا اني قعدت اسبوع تقصر في 3 ايام فقط، وإذا كنت يعني ماشي وما نعرفش يعني قديش بنقعد.
طيب واضح. واضح خلاص. واضح الخليجة. الله يجزيك الخير. أثابك الله. بس نقتصر على هذا. نختم بسؤال أخ عبد الله من حائل لضيق الوقت. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا ما أقدر أصوم، يقول كفارة تدفع بسبب عن 6 مسكين، أنا بأدفع فلوس، كم أدفع؟
طيب خير إن شاء الله. أثابك الله. كان الأخ ذكرنا بقضية الذرية والأطفال، وأنه لم يرزق بأطفال، ونحن يعني نريد يعني كلمة قصيرة معكم إن شاء الله عن موضوع الأطفال في رمضان. هؤلاء بهجة الفؤاد وثمرة النفوس وفرذة الكبد، هؤلاء النعمة من الله سبحانه وتعالى. هم شرعا ليسوا بمكلفين إذا كانوا صغارا. رفع القلم عن 3 وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن 3 وذكر منهم وعن الصبي حتى يحتلم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ينبغي علينا أن نأمر أولادنا بالصيام ليعتادوا ذلك، لأنه من التربية الشرعية والتأديب الديني والتمرين المحمود على ركن من أركان الإسلام وعمل عظيم من الأعمال الصالحة. وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعن ربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، رواه البخاري ومسلم. الصغير لا يلزمه الصوم حتى يبلغ، ولكن يؤمر به متى أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده، ويسهل هذا عليه عند البلوغ بدلا من أن يفاجأ بهذا عند البلوغ، وكان الصحابة يفعلون ذلك، والصبي له أجر إذا صام يكتب ذلك في ميزانه، وكذلك في صحف والديه أجر التربية. السن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهم الصيام فيه وسن الإطاقة، وهذا يختلف باختلاف بنية الولد، قد يكون في السابعة الثامنة، حده بعض العلماء بالعاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها، والصوم والصلاة عبادتان كما قال ابن قدامة في المغني، والصوم والصلاة عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق، فاعتبرت له الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام، تكون مثلا بنية هزيلة، يكون عنده فقر يعني دم عنده شيء، فيحتاج إلى طعام مستمر. الخلاصة أن الصغير متى أطاق الصيام أمر به سواء بلغ العاشرة أو لم يبلغ. قال الأوزاعي: إذا أطاق صوم 3 أيام تباعا لا يخور فيهن ولا يضعف حمل صوم شهر رمضان. وأحد الأفاضل الأخيار حبب الصوم لطفليه، أحدهما في 6 والآخر في 8، وشجعهم على ذلك وأخبرهم أول ليلة بأن هلال رمضان قد هل، ففرح وعزم، فقام أحدهما بضبط المنبه للسحور وضعه عند رأسه وصام حتى اليوم هو وأخوه، وهم عازمون على الاستمرار كما قال أبوهما ذلك. صيام الأطفال يعني إذا كانوا يطيقونه لا نحرمهم منه، ولا نقول لا يعني هذا حرام، نقول أي حرام، الحرام ما حرمه الله، أما هذا تدريب وشرع، مروا أبناءكم بصلاة لسبع، وكذلك يؤمر بالصيام إذا أطاقه. والصوم لا يعيق نمو الأطفال، بل من الأفضل أن يصوموا لو 4 ساعات في اليوم ثم يزيد العدد إلى أن يتم اليوم كله. وكذلك فإن على الوالدين التشجيع الأولاد بشرح الأجر والثواب في الصيام، والمكافأة أيضا المادية لهم، وقد تكون نزهة، وقد تكون هدية، وقد تكون مالا، وقد يكون بالإشادة بهم بين أقرانهم أو الضيوف، اصطحاب الوالد لأولاده إلى المسجد، رؤية يعني الصائمين هناك يفطرون، أشياء تشجع على الصيام. وهذه فرصة عظيمة الآن نغتنمها في رمضان. وأيضا كيف يشغل وقت الولد بالقرآن، الحفظ، التلاوة بما يناسب مستواه، السماع، استماع إلى القرآن المسجل. كذلك فإن الطفل الصغير الذي يصر على الصيام نشجعه، ما يعني نمنعه إلا إذا كان يضره، ليس من يعني مجرد شفقة عليه، بل من كلام أهل الطب، يعني من كلام أهل الخبرة، إذا كان يضر منعناه وإلا شجعناه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقومون بحقوق أهلهم. كان السؤال عن يعني مادة لزجة تخرج من المرأة، هذه لا تتعارض مع الصلاة والصيام ما دامت ليست حيضا ولا في وقت الحيض، فلا تضر الصلاة ولا الصيام. والخارج من السبيلين يستنجى منه ويتوضأ للصلاة. أخذت حبوب منع الحمل ولم تحمل، قال بعضهم ما يجوز لك الحج حتى تحملي، هذا شرط ما شرطه الله ولا أنزل به من سلطان، وهذا من جهل بعض الناس وإفتاء بغير علم، فيريدون حرمان هذه المرأة من الحج حتى تحمل. كيف هذا الكلام؟ ومن الذي قال بأن من شروط الحج أن تحمل المرأة؟ بل إن الحامل ربما تؤخر الحج لأجل حملها إذا خشيت عليه الضرر، فكيف يقال يشترط أن تحمل؟ والسؤال هنا أيضا أن توفي والداها وتريد ختمة لكل واحد منهما، هذا لا دليل عليه، لم يثبت دليل بهبة ثواب القرآن لأحد أو نقرأ القرآن ونثوبه ونهبه. فحيث أن العبادات توقيفية، وحيث أن الميت ليس له من عمله إلا ما سعى، إلا ما دل الدليل على وصوله إليه، فتقول كيف أبرهم؟ نقول الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء نذره، قضاء صومه، قضاء دينه، وكذلك الدعاء على رأس القائمة، الدعاء بالمغفرة والرحمة. أختها غيرت عن مذهب أهل السنة هل تساعدها؟ نعم تساعدها وتنصحها، تساعدها وتنصحها، تساعدها وتنصحها. والدين يقدم على كل رابطة، والدين يقدم على ألا ترى أن المسلمة لو امرأة إذا أسلمت تحت زوج كافر فإن تنفصل عنه، ولا تقول هذا زوجي فنقول لا يجوز لمسلمة أن تبقى تحت كافر. فإذا الرابطة الدينية الشرعية تقدم على الرابطة الزوجية. قراءة القرآن هل يشترط لها الطهارة؟ الوضوء لا يكفي الطهارة من الجنابة؟ لا لا يكفي، لا بد من الطهارة عند الأئمة الأربعة وغيرهم. مسح الوجه بعد الدعاء لم يثبت فلا نفعله. الجرد صعب، ماذا نفعل؟ أقدر تقديرا، أقدر تقديرا الأصناف التي عندي يقول لا بأس، بشرط أن تعرف أنه هذا هو اللي عليك أو أكثر أيضا. يعني ما دمت أنه قد غلب على ظنك أنه هذا مثل اللي عليك، إذا ما كان أكثر فلا بأس بذلك. يقول قسوة القلب في رمضان، وأيضا أخونا سأل في صلاة التراويح. والله من تأمل سير السلف في بكائهم واستحضر أسباب البكاء، لماذا يبكون؟ عند ماذا يبكون؟ ما هي الآيات التي كانوا يبكون عندها؟ كذلك زيارة المقبرة، رؤية الأموات، في أشياء تجعل الإنسان فعلا يعني تدمع عيناه وتقسو قلوبنا كلنا، فينبغي أن نلينها وأن نذيب القسوة بذكر الله، أذبه بذكر الله. يقول لم أرزق ذرية فأريد أن أتصدق، عندي عائلة أخشى إذا تصدقت عليهم يصير يدخلوا مع أهلي يفسدوا في بيتي. نقول إذا خشيت ذلك وعندك مسجد تصدق في بناء المسجد، تصدق في بناء المسجد. وإعطاء طعام للأيتام طيب، أعطهم طعاما أنت، لا تجعل الزوجة مثلا تعطيهم، أنت تضع لهم تطرق الباب وتمشي، حتى ما هو لازم يعرف من الذي أتى بالصدقة أصلا. إبر الإنسولين لا تفطر. البخور من بعيد بمعنى لا يستنشق، لكن رائحة البخور موجودة في الغرفة لا تضر. العمرة في رمضان ليلا أو نهارا أو وقت ما تشاء، وقت نشاطك أيضا، هذا على حسب ما تريد افعل وحسب ما تكون خاشعا في عمرتك. وفر لها أسباب التي يكون فيها حضور قلب وخشوع لله وتكون قويا على أدائها وتدعو الله فيها. كذلك تقول الأخت هند من تونس، زكاة الفطر زكاة المال، أنا إذا كان واحد يعيش في بلد كافر ممكن ينقلها للمسلمين في بلاد الإسلام؟ الجواب نعم يجوز ذلك. الزوج يعني هل جدة الزوجة محرم للزوج؟ نعم، جدتك محرمة على زوجك، جدتك محرمة على زوجك. وكذلك خالة الأم خالة، وعمة الأم عمة، وعمة الأب عمة، وخالة الأب خالة. هذه خالة كبيرة، هذه خالة مباشرة، هذه خالة بعيدة، كلهن خالات داخلات في عموم قوله تعالى وخالاتكم، وكذلك في قوله وعماتكم. فإذا وكذلك أمهات نسائكم يدخل فيها جدة الزوجة، ولو علو وإن علونا وإن علونا. أربعة أيام ما قضاها تهاونا، التوبة إلى الله. وإذا كان صار لها أكثر من رمضان إطعام مسكين عن كل يوم. السؤال يعني أثناء السفر من بلد إلى بلد ما هي المدة التي تقصر الصلاة فيها؟ إذا كان يريد أن يقيم في مكان أكثر من أربعة أيام، الإمام أحمد رحمه الله ضبطها بواحد وعشرين صلاة، سيصلي في مكان واحد وعشرين صلاة فأكثر، فإنه يتم من أول ما يصل. وما يظن بعض الناس أنه إذا كان يريد أن يجلس أسبوعا يقصر في أول أربعة ثم يتم في الباقي خطأ، لأن عليه أن يتم من أول ما يصل، يتم من أول ما يصل، ولأنه نوى أن يجلس أكثر من أربعة أيام. فإذا عند جمهور أهل العلم هذه خلص، إذا نوى هذه المدة هذه مدة إقامة تجعله مقيما. طيب إذا كان معتاد يصوم اثنين وخميس ممكن يصوم في السفر؟ نعم لا حرج في ذلك. ما هو الفرق بين الرواتب والنوافل؟ الرواتب 12 ركعة مخصوصة متعلقة بالفرائض الخمس، تكون قبلها أو بعدها، مؤقتة بالفريضة، يعني سنة الفجر قبل الفجر في وقت الفجر، سميت راتبة لأنه يواظب عليها. وأربع قبل الظهر في وقت الظهر، ثنتين بعد الظهر في وقت الظهر، ثنتين بعد المغرب في وقت المغرب، ثنتين بعد العشاء في وقت العشاء. النوافل كلمة عامة تشمل كل التطوعات في كل وقت بلا عدد محدد إلا أوقات النهي. فلو واحد أراد أن يصلي 20 ركعة بين المغرب والعشاء، 10 12 16 لا مانع من ذلك. واحد يريد أن يصلي في الضحى 20 100 ركعة يصلي، فلا مانع من ذلك. طيب، لا أستطيع الصيام، قالوا لي عليك إطعام 60 مسكين، غير صحيح يا أخي. لا، من قال لك إن عليك إطعام 60 مسكينا؟ هذا الذي يعني قال لك ذلك لا يعرف ولا يفرق بين الكفارة المغلظة وبين فدية الصيام لغير القادر. فأنت غير قادر على الصيام إذا قال الأطباء لا تستطيع الآن ولا بعد، فإنك تخرج عن كل يوم إطعام مسكين مطبوخا مثلا، وجبة إفطار مشبعة. مثلا لو قال أنا أعطيهم صحن رز وعليه شيء من اللحم أو الدجاج، 30 وجبة ووزعها على 30 مسكينا، الحمد لله يكفي، هذا يكفي. نصف صاع من الطعام يعني كيلو ونصف من الرز مثلا معه شيء من الإدام غير مطبوخ، أيضا لكل واحد من 30 أيضا توكل جمعية موثوقة. طيب، وهذا الذي عليك في موضوع الفدية لغير القادر على الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن إذا أساء استغفروا وإذا أحسن استبشروا، ونسأله أن يغفر لنا في شهرنا هذا، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبارك لخدمته وحسنه نحو مجتمع مبارك.